بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان إضاءات في التطبيق العملي لمسألة الخمس. سنمر مرورا سريعا على بعض الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، ثم نتحدث عن دور الخمس في المجتمع الشيعي في عصر الغيبة، ثم نتحدث عن بعض المسائل العملية التي تواجه الإنسان المؤمن في قضية الخمس. من النصوص التي سوف نذكرها ما هو عن الإمام الباقر عليه السلام، وعن الصادق وعن الكاظم، وسوف يغنينا عن البحث في أسانيدها اشتهارها وعمل الفقهاء بها وتواتر مضمونها ومعناها. وهذه الأمور بالنسبة إلى الباحثين تغني عادة عن التحقيق السندي في كل رواية من الروايات، بالرغم من أن بعضها معتبر السند، وسوف نذكر قسما من هذه الروايات حيث لا يتسع المقام لاستعراض كل الأخبار والأحاديث. من الروايات عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. أنا أريد أن أشتري سيارة أو أثاثا أو كتابا أو غير ذلك، وعندي مال، هذا المال قد مر عليه سنة ووجب فيه الخمس، ذهبت لكي أشتري مثلا أثاثا بألف ريال، هذا البيع غير حلال. لماذا؟ لأن ما أملكه من هذه الألف ريال هو 800 فقط، نظرا لما قال الله أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ففي هذا المبلغ المالي هناك جهة شريكة، هو حق الله عز وجل، حق الرسول وأقربائه، حق الإمام حسب الإصطلاح، شراء شيء من مال مشترك من غير إذن صاحبه ليس جائزا. مثل شركة، أنت مع زميلك تشيل من رأس المال 100,000 ريال وتذهب تشتري لك سيارة، لا يجوز لك مع حال الاشتراك إلا بإذن الشريك الآخر أو أن يفرز المال. الخمس هو نحو شراكة، المال الذي وجب فيه الخمس نحو مال مشترك، فأن لله خمسه كما بينا في حديث سابق. ومثل هذا الحديث ما هو عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا ربي اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس. أنت عندما تقول هذا الأثاث مالي ليس صحيحا، ليس مالا لك. ليش؟ لأن هناك شريك لم تستأذن منه أن تملك من هذا الأثاث 80%، 4 أخماس، إلى أن يأذن لك أرباب الخمس بمقتضى قانون الشراكة أيضا. عن الإمام الكاظم عليه السلام قال قرأت عليه آية الخمس، وهذا من الأمور اللي تفسر لنا معنى ما غنمتم، تفسير الأئمة لها يخرج معنى الغنيمة عن خصوص الغنائم الحربية. عندما يفسرها الإمام يقول إن معناها هو كذا، قرأت عليه آية الخمس فقال، أي الإمام الكاظم، ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا، وهذا ما يصطلح عليه الآن باسم سهم الإمام، مقام القيادة الدينية في المدرسة الإمامية يؤول إليها نصف هذا السهم، ويصطلح عليه سهم الإمام، والنصف الآخر يكون للسادة من بني هاشم. وبنو هاشم ليس فقط أبناء علي وفاطمة، وإنما هم أعم. فلو كان فقيرا مثلا من بني العباس فرضنا هكذا، فهو من بني هاشم ويستحق الخمس، لأن الخمس هو لبني هاشم من الفقراء، وهاشم له أولاد وله أحفاد، حمزة، العباس، عبد الله والد النبي، أبو طالب، وهؤلاء جميعا. طيب، فما كان لله فهو لرسول الله، وما كان لرسول الله فهو لنا. ثم قال: لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة حلالا أو أحلاء. خمسة دراهم كسبة، واحد لله ولسبيل الله وللإمام، وأكل أربعة دراهم أحلاء أو حلالا. ثم قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب، لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن الإيمان. أكو بعض الأحاديث مو صعب العمل فيها، من قال لا إله إلا الله مثلا دخل الجنة، هذا حديث جدا سهل ومرتب وإلى آخره. طبعا مثل هذه الأحاديث إن شاء الله يصير كلام فيها في فترة لاحقة، أنه ماذا تعني. ولكن بحسب الظاهر أمرها ليس صعبا ولا مستصعبا، ولا تحتاج إلى واحد يمتحن الله قلبه للإيمان، لكن أن تعطي 20% من مؤونتك مما زاد على مؤونتك بنفس راضية طيبة، هذا من الأمر الصعب الذي يمتحن به هذا الإنسان. لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان. هذه أحاديث، ومنها أيضا ما هو عن الإمام الكاظمي، قال: سألته عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل وكثير. هذا مو مربوط بالغنيمة الحربية فقط، وإنما كل استفادة مالية صغيرة أو كبيرة فهي داخلة ضمن الخمس، غاية الأمر ذلك يكون بعد المؤونة. هذا قد مرور إجمالي على هذه الروايات، روايات كثيرة جداً، بعضها معتبر السند بعضها ليس معتبر السند، لكن قد ذكر أن تواتر معناها، أكو عندنا تواتر يسمون التواتر المعنوي، تواتر معناها من جهة وكثرتها من جهة أخرى، وعمل الفقهاء بها من جهة ثالثة، يغني الإنسان عن أن يقول هذا معتبر السند أو ذاك غير معتبر السند عند الفقهاء. هكذا الأمر. المحور الثاني في حديثنا دور الخمس في زمان الغيبة. يحتل أمر الخمس في زمان الغيبة بالنسبة إلى المجتمع الشيعي موقعا متميزا واستثنائيا، ونحن نشير إلى بعض نقاط هذا الموقع. أولا، ما يرتبط بالصرف على النشاط الديني في المجتمع الشيعي في زمان الغيبة. لاحظوا أن مجتمع الشيعة في زمان الغيبة منذ بداية الغيبة وإلى أيامنا، بل حتى قبل ذلك الزمان في زمان الأئمة، كان مجتمعا يعيش في الظل، لم يكن محميا في الغالب من قبل سلطة حاكمة إلا بعض الفترات الخاصة، وإلا المسار العام افترض في زمان الأئمة مما بعد زمان أمير المؤمنين عليه السلام إلى زمان الإمام الحجة كان المجتمع الشيعي يعيش في هامش الحكومات، وبالتالي لم تكن له صفة رسمية. وبعد ذلك الزمان أيضا إلى زماننا استثني بعض الفترات القصيرة وبعض الأماكن المحدودة كان يعيش غير محمي من قبل سلطة وغير متبنى من قبل حكومة، بس هو مجتمع كامل له نشاط دين، له مساجد، له أئمة، له كتاب، له دورات، له ثقافة، له مدارس، له تعليم، كل هذه كأي مجتمع آخر. المجتمعات المحمية بجهة رسمية تلك الحكومات تتبنى هذا الأمر. ولأورد لكم مثالا، إحدى الدول الإسلامية أرادت أن تقلل نفقات أئمة الجماعة، فنظرت فإذا بالأئمة الاحتياطيين للمساجد، مو الإمام الأصلي، الإمام الاحتياط إذا صادف أن هذا غاب الإمام الأصلي يجي واحد احتياط مكانه، كم هذا يكلف في رأيك؟ بحسب تلك الإحصائية الأئمة الاحتياط لصلاة الجماعة في تلك الدولة يكلف ما يقارب من 100 مليون دولار سنويا، 100 مليون دولار سنويا لحوالي 10,000 إمام جماعة احتياط. وأما الإمام الأصلي فأكثر من هذا، يعني لازم يكون ضعفه أو أكثر. أنت احسب 200 مليون، يعني 300 مليون ريال، 300 مليون دولار عفوا، هي الضمانة المالية التي تقوم بها دولة ما من الدول لأجل الصلاة بس. مجتمع الشيعي في صلوات وفي جماعات وفي مساجد، ونظرا أيضا لوجود مرجعيات وأحياء وأئمة كثير، أحيانا تجد في القرية الواحدة الصغيرة 20-30 مسجد. طيب من أين يؤمن لمثل هذا النشاط الديني إمامة الجماعة بل والمسجد وما ينفق عليه، فضلا عن مثل الحسينية التي وجودها أصلا وجود غير رسمي في أكثر بلاد المسلمين، وما يتبع ذلك من دورات دينية ومن كتاب إسلامي ومن تعليم ديني ومن حوزات علمية ومن إلى غير ذلك. مجتمع كامل لا يرصد له رسميا مليما واحدا. كيف يتحرك هذا المجتمع في حركته الدينية مع كل هذا الجو لو لم يكن هناك تأمين مالي إلى جانبه؟ قسم منه وهو القليل يقوم به التبرعات الطوعية، والقسم الأكبر يقوم به الحق الشرعي والخمس الذي يدفعه المؤمنون زاد الله غناهم والتزامهم، وبالتالي هم من دون أن يشعروا يؤسسون مساجد، من دون أن يحتسبوا يقيمون مدارس، من دون أن يلتفتوا يبعثون الدين في النفوس. يعني هذا الإنسان المؤمن اللي إجا وأعطى 1,000 ريال على سبيل المثال خمسه، هذا أبدا ما حاسب وين هذا المال يروح، ولكن يأتيه في يوم القيامة في صورة جزء من مسجد بني من خلال هذا العطاء المالي، وإن كان واجب بس أيضا يحسب له ثوابه. يجي إلى في صورة مجموعة من الكتب الدينية طبعت وهي من مال الخمس الذي أعطاه في سبيل الله، ويأتي له هذا طالب العلم الذي موله في نشر فقه آل محمد، فهذا أول جانب من الجوانب التي يتبناها الموضوع المالي للنشاطات الدينية للمجتمع الشيعي في عصر الغيبة. وانت تصور مو بس بلدتك هنا الصغيرة، على مستوى العالم الإسلامي كله لا توجد تغطية مالية للمشاريع الدينية الشيعية إلا ما قل وندر، واعتمادها الأكبر هو على ما يدفع من أموال الخمس من قبل أهل كل منطقة لمشاريعها الدينية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تحقيق الاستقلال المادي للمرجعية الدينية. من الواضح هذه القاعدة في المجتمع أن الحاجة المالية إلى أحد يقترن معها الأسار له. أمير المؤمنين يقول: احتج إلى من شئت تكن أسيرا، واستغن عن من شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميرا. زين، لما يجي هذا الأمر في القضية الدينية القيادية، العالم الديني إذا صار حبل المشيمة المالي ماله بيد السلطان لا شك، ويدري أنه هذا أي يوم من الأيام يقدر هذا السلطان أن يقطع عنه هذا الحبل ويبقيه فقيرا، لا شك أنه سوف يسعى لطلب الانسجام معه ورضاه، وربما انزلق إلى أكثر من ذلك. ما الذي يجعل شريحا القاضي في يخون رسالته وأمانته في حق مثلا هاني ابن عروة؟ بارحة لعل سمعتم من الخطباء أن لما هاني ابن عروة اعتقله، استدرجه في الواقع ابن زياد لزيارته، وجاء إلى القصر بعنوان الزيارة، قام إليه وشتر وجهه بقضيب حديد زين حتى أدماه، قال: أنت مخبي مسلم ابن عقيل؟ المنصار كلام بينهم، أبطأ هاني ابن عروة في داخل القصر، عشيرته مبحج ومراد شافوا أن الأمر فيه إن، فاحتشدوا حول القصر، وكانوا إذا عبأت مذحج عبأت 18,000 مقاتل، فأحاط جمع كبير منهم بالقصر، قصر الإمارة، فخرج إليهم شريح القاضي وقال لهم: ما لكم قد جئتم؟ إن هاني زعيمكم في ضيافة عبيد الله، وعدهم شوية شغل يتعشى ويقوم بعدين، وهو كان مشتور الوجه ومحبوسا في ذلك المكان. طيب، هذا القاضي، هذا العالم، هذا الفقيه في زماني، شي خليه يسوي مثل هذا الأمر لولا أن راتبه وأجرته من خلال هذا الحاكم؟ ويدري إذا ما يقول هالحكاية نفس اليوم يغيره ويجيب واحد آخر، وما أكثر الطامحين والطامعين في مثل هذا الأمر. اختصت المرجعية الشيعية الدينية بأنها لا تأخذ المال من السلاطين، إما لجهات فقهية أساسا، وإما لجهات نفسية عفة، وإما لجهات اكتفاء. لماذا أنا أخذ من هذا المرجع؟ لماذا يأخذ من زيد، من النكات اللي السمجة التي ذكروها أن المرجع الفلاني أخذ من الأمريكيين كذا مليون حتى لا يفتي بمقاومتهم. هذه نكتة سمجة. ليش؟ لأن هذا المبلغ اللي يتحدثون عنه قد يكون أصغر وكلاء هذا المرجع في قرية من القرى شهر واحد يحصل. الآن مرجعية بهذا المستوى من العفاف وبهذا المستوى من الانتشار ومن الغنى والثروة، طيب يجي حتى لا يفتي أن كذا وكذا علشان كذا مليون ما أدري دينار أو دولار أو غير ذلك، هذا من النكات السامجة السخيفة. طيب المرجعية الشيعية كانت على طول الخط مع سريان الأموال تحت يدها إلى الحد الذي سيد أبو الحسن الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. فإحنا دا نروح بعد شوية في الاستشهادات ويأخذ الوقت، لكن بعد جد سيد أبو الحسن الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه كان زعيما بحق. لما إجا ملك الأردن في زمانه إلى النجف، واحد يقول أنا كنت متوجس أنه كيف رح يكون اللقاء، لأنه عادة يجري اللقاء في حرم أمير المؤمنين عليه السلام، هذا يجي من هالصوب وهذا يجي من هالصوب ويقعدون يسلمون. فيقول هذا أنا أعرف أن أحد السياسيين العراقيين يقول أنا أعرف هذا الملك صلب المواجهة ومتكبر وهذا مرجعية دينية عظمى، فشنو رح يصير؟ فيقول لما إجا جلس والتفت السيد أبو الحسن إلى ذلك الملك قال ليش أنتم هالشكل مأسورين ليه الإنجليز؟ قال إحنا لابد أن نحتاج إليهم، ميزانياتنا كذا كذا كذا. قال أطلع من هذا الأسار وأنا أأمن لك ميزانيتكم. يقول هذا بهت أصلا هذا الملك أن واحد الآن لابس إليك صاية حسب التعبير وعباية ولا تلك الأبهة ولا تلك السيارات ولا تلك الكذا، وكان بإمكان السيد أبو الحسن لو أراد أن يصنع ذلك. طيب قل أنت تخلى عن هذا الاستئثار إلى البريطانيين وإحنا نساعدك على ميزانيتك، لا تروح تتخاذل إلهم باعتبار ما عندك مال، إحنا نساعدك. طيب هذا المرجعية اللي عدها هذه العزة هذا الاستقلال هذا المقدار من المال لم يأتي هذا المال من السماء ولا من عطاء سلطان، وإنما كان هذا الخمس الحق المالي الذي وجب في أموال الناس ويوصله الناس راضين طائعين إلى هذه المراجع اللي يأتمنوها على ما هو أعظم من المال. أنا أأتمن المرجعية على جنتي وناري وديني وتوجهي وحياتي الأخروية، حجي وصلاتي وصومي، ولا أتخطى أحكام. شنو قيمة مبلغ من المال أنا أأتمن عليها؟ أنا إذا أأتمن على مصيري وحياتي ووجودي هذا بعد أمر المال يكون شيئا بسيطا. فأمر آخر أن الخمس يحقق الاستقلال للمرجعية الدينية وهي تصرفه في مصارفه المقررة من الناحية الشرعية، والأمر الآخر أن هذا الخمس يغطي قسما غير قليل من الاحتياجات المادية بحسب موارد الصرف في زمن الغيبة. تعلمون وهذا من باب التذكير فقط، الحمد لله الإخوة والأخوات والسامعون والسامعات يعرفون هذه الأمور، ولكن نذكرهم بها. تعلمون أن الخمس ينقسم إلى قسمين، قسم ما يصطلح عليه باسم سهم الإمام لأمره بيد المرجعية الدينية، حيث أنه لمقام الزعامة في زمان رسول الله الزعامة الدينية، في زمان الأئمة الزعامة الدينية، في زمن الغيبة الزعامة الدينية ممثلة بالمرجعية الدينية. هذا سهم الإمام، ثلاثة من ستة. وعندنا سهم الهاشميين السادة الفقراء، فقيرها مو واحد يتصور، وهذا من ربما تكون من الأخطاء المنتشرة عند قسم من الناس، يقول ليش ما تعطيني أنا سيد، أنت سيد بس غني، لا يحق لك أن تستلم دانقا واحدا من فلس واحد، وأنت سيد غني لا يحق لك، أنت السيد لازم تعطي خمس، وماكو فرق في هالمسألة بين سيد وبين عامي، إذا كان فقيرا محتاجا يحل له الخمس، وإذا كان غير محتاج وغنيا يزيد ماله على مؤونته هو يجب أن يعطي الخمس ولا يحل له أن يستلم شيئا. وهذا من حكمه أنه تعويض عما حرموا إياه من الصدقة والزكاة. من العجيب أيها الإخوة والأخوات ما هو موجود في بعض فتاوى المدرسة الأخرى في هذا الأمر، لأنهم قسم منهم يقولون الصدقة الواجبة الزكاة لا تحل لبني هاشم الفقراء، ما يجوز تعطيها، وهذا محل اتفاق. أيضا يقولون الصدقة المستحبة لا يجوز، طبعا عندنا يجوز صدقة المستحبة يجوز أن تعطيها لفقير هاشمي، لكن الأولى هو أن يتعفف عن أخذها إذا لم يكن شديد الحاجة إليها، وإلا لو أخذها وهو محتاج لم يكن عليه بأس، هو الأفضل أن يتعفف. عند هذه المدرسة وهالفقهاء زكاة الواجبة لا تحل لهم، زكاة المستحبة لا تحل لهم. بعضهم قال زكاة بعضهم لبعضهم هم لا تحل لهم، والخمس أيضا ما يجوز لهم، بعد زمان رسول الله لا يحل لبني هاشم الخمس، وش يسوون في عمرهم؟ تصور فقيرا هاشميا بناء على هذه الفتوى، للصدقة المستحبة يجوز تعطي، للصدقة الواجبة الزكاة يجوز تعطي، لا هاشمي يقدر يعطي ولا خمس أيضا يعطي، هذا لازم شي يسوي؟ يروح يمدد يديه ورجليه ويرقد في قبر. عندنا لا، صدقة المستحبة كما قلنا يجوز إعطاؤه والأفضل أن يتعفف هو، زكاة الهاشمي للهاشمي، لأن أكو قسم من السادة الهاشميين أغنياء، الله أغناهم والله يغني جميع المؤمنين إن شاء الله، هاشمي له مال يجوز له أن يعطي هاشميا مثله زكاة واجبة ومستحبة، وأيضا لهم الخمس، الفقراء الهاشميون لهم نصيب من الخمس وهو النصف، هذا قسم فيغطي مساحة من حاجة المجتمع الاقتصادية في هذا الصنف، والصنف الآخر حاجات المجتمع العام، ما كان يرضى به صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو الصاحب الأصلي للخمس. الإمام صاحب الزمان لا ريب أنه يرضى بنشر فكر أهل البيت، لا ريب أنه يرضى بإقامة المساجد وبنائها، لا ريب أنه يرضى بإقامة مجالس الذكر كالحسينيات وأشباهها من المراكز الإسلامية، لا ريب أنه يرضى الدراسة الدينية والحوزوية وتزويد طلاب العلم وأمثال ذلك من الأمور، المشاريع الاجتماعية ذات الخدمة العامة بحسب موقعها زمانا ومكانا، فالمرجع الديني أو الوكيل عنه يأتي وينظر إلى هذه الحاجات الاجتماعية، بل أعم من ذلك. قالوا في سبيل الله، لو واحد راجع سبيل الله في كتب الفقه يشوف عرض عريض جدا من الخدمة الاجتماعية والدينية يدخل تحت هذا العنوان. فهذا قضاء قسم من حاجات المجتمع. وحتى لا نطيل، نذهب إلى المحور الأخير في الموضوع العملي. في الموضوع العملي يتساءل الناس أولا، كيف أخمس؟ أنا أريد أن أخمس، كيف أخمس؟ هل يجب علي أنا امرأة ربت بيت أخمس لولا؟ هل يجب علي أنا طالب أخمس لولا؟ أنا الآن في الابتعاث، تجيني بعتها هالقد مقدار من المال، هل يجب علي أو لا؟ أنا امرأة فقط يعطيني زوجي خرجية مصروف، هل يجب علي التخميس أو لا؟ إذا ما أذن لي زوجي بالتخميس يجوز أو لا يجوز؟ الجواب المختصر، كما أن الصلاة واجبة على كل مكلف بالغ بمجرد أن يبلغ أو أن تبلغ البنت، تتوجه حزمة واجبات إلى هذا الولد وهذه البنت. الصلاة تجب عليهما، والحج إذا استطاع تجب عليهما، والصوم يجب عليهما، والخمس يجب عليهما إذا زاد على مؤونة السنة. فلا معنى أصلا لأن يتساءل الإنسان، أنا بعد يجب علي الخمس؟ إيه نعم، شنو على رأسك شعر حمراء؟ نعم يجب عليك. كما هل ترى أن سؤال لو واحد إجا سألك أنا بعد يجب علي أن أصلي؟ إيه نعم يجب عليك تصلي، ليش ما يجب عليك؟ وش الاستثناء يعني؟ هل يجب علي حتى أنا بعد أصوم؟ أنا المرأة في بيتنا هم أرض أصوم؟ نعم يجب عليك ما دمت بالغة، يجب عليك أن تخمسي ما دمت بالغة وصاحبة مال. مو شرط أن يصير الإنسان موظف أو هي تصير موظفة حتى يجب عليه. أي مبلغ مالي يصل عند الإنسان وهو بالغ يجب عليه أن يبدأ بحساب بوضع سنة. شخص لنفترض يدرس في المدرسة أو الكلية، يعطونهم مبالغ مالية، أول شهر يجيك مبلغ مالي، هذا يصير رأس سنة مالتك. تقول أنا بدأت الدراسة مثلا في شهر ذي القعدة وأعطيت مبلغ 1000 ريال مكافأة على الرأي المشهور. طيب، أكو بعضهم في قضية المكافأة عندهم تردد، ولكن الرأي المشهور نتحدث عنه، بمجرد أن صار عندك رأس سنة اسمه شهر ذي القعدة، وصار عندك رأس مال مقداره 1000 ريال، من هالوقت إلى سنة كاملة أنت أي شيء تتصرف فيه، تبيع، تشتري، تأكل، تلبس، تهدي، أي عمل تجاري تقوم فيه، ما حد يمك، إلى أن يدور شهر ذي القعدة من السنة القادمة، تجي تقدم جرد حساب، وأنت تقدر تسويه، مو شرط تروح لأحد، إذا تعرف الطريقة أنت تقدر تسويه. فتقول يابا أنا عندي لنفترض في الحساب الجاري هالقد، عندي ديون على آخرين هالقد، مشترك في جمعية دفعت فيها هالقد سهم، هذه كل أموالي، الآن أريد أشوف هذه كلها أكثر من 1000 ريال لو أقل؟ إذا قد 1000 أو أقل ما علي شيء، أكثر من 1000 ريال ما زاد على هاي 1000 ريال اللي بدأت بها كرأس مال في السنة الماضية، الزائد على ذلك يجب علي أن أخمسه. ولا يخضع هذا لرضا الزوج ولا لإذنه. أكو بعض إحداهن سألت وأنا أريد أخمس بس زوجي ما يقبل، يقول تعالي خلينا نجمع إلى كذا وكذا، لا يجوز له شرعا ولا يجوز لها شرعا. مثلا تريد تروح الحج مثلا وزوجها يقول لها لا، حج الواجب يقول لها لا، خلينا نجمع نبني بيت، لا يجوز له ذلك، حق الله أولى. طيب، فلا تحتاج إلى إذن زوجها، بل لو نهاها أيضا زوجها أو أبوها أو أي من أقاربها لا يجوز لها أن تمتنع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. زين، صار عند الإنسان رأس مال وبدأ يخمس. أحيانا يقول إنسان أنا ما أعتقد بهذه المصارف اللي قاعدين يتصرفون فيها، هؤلاء الوكلاء كذا يسوون وكذا يعملون وأنا ما أثق فيهم، فإذا ما أخمس. هذا كلام لا أصل له. أنا يجب علي أن أخمس باعتبار النواجب شرعي. إذا وثقت بهذا الوكيل ألف وكيف يتصرف أعطيته إياه، ما وثقت به أعطيه لوكيل باء، ما وثقت به وكيل جيم، وكيل دال فيها المنطقة مالتي، المنطقة المجاورة، إلا إذا لا سمح الله واحد يعتقد كل هالفئة الدينية هذه ليست أهلا للثقة، هذا بعد واويلة. مع ذلك هم افرض أن إنسان كلش متحجج قال أنا ما أثق في الفئة الدينية كلها، يقول له ما يخالف، طلع الخمس ووديه إلى المرجع ماله. المرجع إذا ما تثق فيه في 10 ريال وتثق فيه في دينك ومذهبك وجنتك ونارك، هذا يتبين أكو خلل في الموازين. ما تقدر توصل، يقول لك ما يخالف. أكو بعض الأحيان يحتاج تلحق العيار لباب بيته. احنا لا نتحدث مع الإخوة المؤمنين هكذا، وإنما نفترض مسائل فرضية. المؤمنون السامعون والمؤمنات السامعات، ما حد يحتاج أن يحرك، هو يتحرك بنفسه كما يتحرك للصلاة، يتحرك للحج والصوم والزكاة والخمس وغيرها. بس من ليس يسمعنا الحق العيار لباب بيته، قم يقول انت تثق في نفسك، لو ما تثق في نفسك تثق في نفسك، طلع الخمس. على رأي اكثر العلماء يجوز ان تدفع سهم السادة بنفسك للهاشمي الفقير، بس انت اتعرف الى فقراء هاشميين ما تحتاج الى استئذان على هذا الرأي. ها، ما تحتاج إلى استئذان لا من الوكيل ولا من المرجع. شلت 3 أسداس الخمس، نصف هذا الخمس، باقي عندك 3 أسداس أخرى. العادة جرت على أن الإنسان إذا استأذن من المرجعية التي يقلدها في سهم الإمام عادة يعطوه إجازة في الثلث إذا مو أكثر. وأنا أعرف كثير من التجار وأهل الخير يقول أنا أعرف موارد معينة أنا أريد أصرف فيها، بس ما أصرف فيها من أموالي الخاصة، أصرف فيها من سهم الإمام اللي أنا أطلعه، فأنا أتصل أخذ إجازة من المرجع أنه إذن لي في التصرف في سهم الإمام. العادة أن يؤذن لهم في الثلث. الثلث يعني شقد؟ يعني سدسين. سدسين إذ أضفها إلى 3 أسداس يعني 5 أسداس أنت قاعد تتصرف فيها بنفسك بمعرفتك، ما يخالف. التزم بالضوابط واستأذن فيما يجب الاستئذان فيه وأنت تتصرف، ما فيها مشكلة. يجي هنا سؤال آخر، أنه زين لماذا لا نصرف أخماسنا في مناطقنا، أنا من هالبلدة ما أبغى يطلع من هالبلدة إلى البلدة الثانية، أبغى في نفس بلدة. طيب ليش أطلع؟ مثل السوداني يقول دهننا في دقيقنا كما يقولون. الجواب على ذلك، الجواب العملي، أن من الناحية العملية هذا هو الحاصل في أغلب الموارد، وإلا كيف كانت تقوم هذه المنشآت التي تحدثنا عنها؟ كيف تقام المساجد؟ كيف تقام الحسينيات؟ كيف يقام النشاط الديني؟ كيف تقام الدورات؟ كيف يطبع الكتاب؟ كيف كيف إلى غير ذلك. قسم منه وهو القليل تبرعات، وقسم غير قليل منه هو هذا الجانب من الحقوق. لو لم يكن هذا الأمر في كل بلد من أموال الخمس في نفس البلد لما قامت مثل هذه المشاريع الدينية التي تهدف إلى هداية الشباب وإلى نشر الدين والفضيلة والأخلاق والحق. هذا من الناحية العملية. من الناحية النظرية، وهي نظرية كما قلنا فقط لتوضيحها، وإلا من الناحية الواقعية هذا هو الجاري عملا، هو هكذا أن كل منطقة عادة فيها من المجالات للصرف شيء كثير، ومن الحاجات ما يستوعب هذه المقادير غالبا. أما من الناحية النظرية فالمرجعية الدينية هي بمثابة أب لملايين المقلدين والمؤمنين. فما يصير أنا أقول هذا إله كل شيء وذاك لا شيء له. أنت عندك 5 أبناء 6 أبناء، واحد وضعه المادي جيد وواحد طايح تمام، ما تقول ما دام هذا وضعه المادي جيد خلي ذاك اللي وضعه المادي حرج ينقلع، وإنما تقول أنا أواسيه بمقدار طيب، أقومه شوية، أحرك حياته، أساعده على النهوض. هذا من الناحية النظرية، وإلا كما قلنا من الناحية العملية الأمر الأول هو الجاري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد المؤمنين توفيقا فوق ما هم موفقون في الالتزام بالأحكام الدينية. ونحن عندما نتحدث عن هذه الأمور هي في الغالب نوع من التذكير والتأكيد، وإلا أكثر المؤمنين، أكثر هذه الوجوه الطيبة ومن يسمعون هم من الملتزمين التزاما دينيا يغبطون عليه ويحمدون فيه، وإلا لو لم يكن هكذا فلم يكن لمثل هذه المجالس والمنابر وذكر الحسين من دور. هذا الإنسان المؤمن من هو صغير يتعلم كيف أن الحسين عليه السلام من أجل الدين مو ضحى بأمواله، طبعا بأمواله ضحى، هذا من النقاط اللي ما يشار إليه. لو صار إن شاء الله فات فرصة من الفرص نتحدث عن إنفاقات الحسين عليه السلام في النهضة الحسينية وفي حركة، مو هذا الجانب، لأن هذا الجانب شيء بسيط. الشيء الأعظم هو تضحيته بنفسه وبأهل بيته من أجل هذا الدين. فإذا كان الأمر هكذا، أنا الإنسان المؤمن هل أتراجع أو أتردد في إنفاق شيء للدين هو في الأصل واجب علي وليس مستحبا بالنسبة لي؟ من آثار هذه المراسم وهذه الشعائر وهذه المنابر هو أن يتعرف الإنسان على معاني التضحية والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس كما صنع الإمام الحسين عليه السلام. هذا الجمع وأمثاله ممن استجاب ولكن بطريقة أخرى للإمام الحسين عليه السلام عندما قال فليرحل معنا فإني راحل هذا أيضا نوع من أنواع الرحيل في نفس القافلة وفي نفس المسيرة لكن بطريقة أخرى وبشكل آخر. ما كنا في ذلك الزمان مع الحسين حتى نستجيب له في الحركة الجغرافية، ولكن نحن بحمد الله في هذا الزمان من الراحلين معه ومن الراحلين إليه ومن المصاحبين له إن شاء الله في منهجه وفي طريقته. ها هو الحسين عليه السلام ينطلق من مكة المكرمة سائرا باتجاه كربلاء ماشيا فيها رويدا رويدا، والسلطة الأموية تستعد له بالمواجهة في أثناء الطريق، وإذا يخرج عليهم الحر بن يزيد الرياحي لمنع هذه المسيرة وإيقافها في 1000 فارس. الإمام الحسين عليه السلام رأى هذا الجمع القادم، جمع جاهل، جمع يرثى له، مضلل، جاء ليقتل إمام زمانه، ولكن مناقبية الحسين عليه السلام أبت إلا أن تتبلور، فأمر القوم قال: اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا، مو رفق وعناية بالإنسان فقط، حتى بالحيوان أيضا في هذا الموقف يعطي أعظم شيء يحتاجه المسافر في ذلك الزمان وهو الماء، وأشح شيء موجود في هذه السفرة هو الماء، ولكن يقدم هؤلاء الناس الذين جاءوا لقتله بل يقدم ما كانوا لما كانوا يركبون من الخيل، فسقاهم عن آخرهم ورشف خيولهم. وهذا الأمر لفت نظر الحر الرياحي إلى أن هذا الرجل مو رجل عادي، لكن هو ضمن منطق المأمور معذور، وهذا منطق خاطئ. حاول أن يمنع الحسين فقال: يا أبا عبد الله، خذ لك طريقا لا يردك إلى الحجاز ولا يأخذك إلى الكوفة. الإمام الحسين ما خير بين أمرين، أمر في تصعيد وأمر فيه ملاينة ضمن الحدود الدينية، إلا واختار الرفق، وهذا شأن رسول الله وسائر الأئمة والمؤمنين، فقبل ذلك. قال: من يعرف الطريق على غير الجادة؟ طرماح بن عدي الطائي موجود؟ قال: يا أبا عبد الله، أنا أعرف الطريق. قال: إذن خذ زمام الناقة واحدب القوم. طبعا المواجهة هذه شوية وترت الجو، خوفت الفاطميات والهاشميات، فالآن يحتاجون إلى شيء من المسير الوئيد المطمئن وإلى حداء يعيد إليهن جيشهن. أنا وأنت أيضا نتخيل أنفسنا في تلك القافلة، والطرماح يحدي: يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع بخير ركبان وخير سافر آل رسول الله آل الفاخر. يا مالك النفع لنا والضوء، أيد حسينا سيدي بالناصر على اللئيمين سليلي صاخري. بعض أرباب الشعر كان يريد أن يضيف: لتكملة المصيبة يا زينب طهري وبنت الطهر ألست عيدي لسياط زجري. سارت القافلة إلى أن وصلت إلى مكان خفقت عينا أبي عبد الله خفقة منام فاستيقظ وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبا لما استرجعت؟ قال سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير أمامهم. ساروا قليلا وإذا بجواد الحسين قد توقف بينما السبط بأهليه مجد في المسير وإذا الهاتف ينعم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي فرقا صهوة ثان فأبى أن يرحلا فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل هذه كربلاء. قال كرب وبلاء خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين. ها هنا تنتزع الأجساد ها هنا تنتزع الأرواح من أجسادها بضبا تعتاض بالأجساد عن أغمادها وبهذه تحمل الأمجاد في أصفادها. هنا ستقيد زينب هنا ستضرب سكينة هنا سيداس جسد الحسين بحوافر الخيل. ها هنا مصرع الفتية وها هنا قبور الأحبة وإن كان هذه كربلاء يا بشر بلاء إن كان هذه كربلاء بشر بلايا لا أحد ترى العين علامات المناي. لازم بجانب النهار نقضي ظما واجسادنا تبقى على الغبرة سليبة. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.